عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع العناوين.
مهام إضافية لقوات حلف الشمال الأطلسي الناتو في العراق.
الأمم المتحدة تسعى لاستئناف عاجل لمحادثات السلام اليمنية مع تفشي فيروس كورونا.
ترامب يقول إنه تحدث مع ولي العهد السعودي ويتوقع خفضا كبيرا في إنتاج النفط.
قرر حلف الناتو توسيع مهامه في العراق لتشمل تدريب كوادر الجيش العراقي وقوة الأمن. وأعلن الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ أن وزراء خارجية الحلف اتفقوا على توسيع المهام في العراق عبر وضع تدريب ضباط الصف وخبراء الألغام وكوادر الشرطة الفيدرالية.
ويقوم الحلف بمهمة غير قتالية للتدريب وتقديم الاستشارات بهدف تطوير قوات الأمن العراقية، لكن المهمة علقت بسبب التوتر الذي وقع بعد عملية اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني في بغداد يناير الماضي. للمزيد ينضم إلينا من بغداد دكتور أحسن الشمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد. دكتور، بعد التحية، يعني الجيش الأمريكي أعلن منذ فترة إيقاف تدريبه للجيش العراقي، فهل يقوم الناتو بتعويض ذلك؟
فيما يبدو بأن الموضوع فيما يرتبط بالقرار الأمريكي، أتصور أنه كان لتوقف مؤقت ولا يشمل بكل الأحوال يعني انسحابا كاملا فيما يرتبط بتقديم الدعم للقوات العراقية. الناتو من وجهة نظري يقوم بمهام كبيرة جدا، وبالتالي قد يكون جزء من عملية التعويض لهذا التوقف المؤقت الذي اتخذه البنتاغون اتجاه العراق.
هل قوات الحلف هكذا يعني تساهم في وضع حل لأزمة القوات الأمريكية بالعراق؟
فيما سبق كان هناك توجه من الإدارة الأمريكية بأن يكون هناك دور أكبر للناتو على مستوى الداخل العراقي، خصوصا يعني قضية التحالف الدولي لمحاربة إرهاب داعش، فيما يبدو بأنه استكمل مهامه. لذلك كان هناك محاولة لدفع الناتو لأخذ زمام المبادرة، ومن ثم تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزء من هذا الحلف، وبالتالي يوفر لها الغطاء على مستوى التواجد، خصوصا وأن المضي بعقد شراكات مع هذا الحلف من قبل الحكومة العراقية أتصور أنه قد يخفف من الضغط على الحكومة في قضية السماح بتواجد القوات الأمريكية على مستوى الداخل العراقي.
هل العراق فقط يعني يطالب برحيل القوات الأمريكية لكنه يسمح بوجود قوات أجنبية أخرى؟
المطالبة برحيل القوات الأمريكية هو جزء من الأجندات لحلفاء إيران على مستوى الداخل العراقي بالتحديد. يعني هم نعم يتحدثون بضرورة انسحاب القوات الأجنبية، لكن الهدف بالنسبة لهم يعني على مستوى أجنحتهم السياسية أو حتى الفصائل كأجنحة عسكرية، هم يتحدثون فقط عن الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هم يحاولون أن يشملوا الجميع، لكن فيما يبدو بأن حتى حليفهم عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل يدرك جيدا صعوبة المضي مع هذا القرار، أولا من ناحية اللوجستية الفنية وحاجة المؤسسة الأمنية بتواجد القوات سواء الأمريكية والأجنبية أو حتى فيما يرتبط بطبيعة الانقسام الداخلي الذي سببه هذا القرار وهذا التوجه لحلفاء إيران في الداخل العراقي. السنة عزفوا وكذلك الكرد امتنعوا في قضية التماهي مع هذه الرغبة الإيراني. لذلك تصور بأن الهدف الأساس هو انسحاب القوات الأمريكية، قد يكون هذا جزء من انعكاس للصراع ما بين واشنطن وطهران على مستوى الداخل العراقي أو حتى على مستوى صراعهم في المنطقة.
برأيك هل تورط واشنطن الناتو بالتواجد في البلدان التي ترفض وجود أمريكي ليصبح الأعداء أكبر مع الدول المشاركة في الناتو؟
الولايات المتحدة الأمريكية يعني تعمل على تخفيف حدة العداء لها في البلدان التي ترفض تواجد قواتها، لذلك تجد بأن تصدر الناتو المهام العسكرية سواء على مستوى الدعم في كل عناوينه الثانوية خير ما يمكن أن يخفف هذه الضغوط، لكن بالنهاية أتصور بأن الأمر لن يستمر طويلا، يعني خصوصا إذا ما كان تواجد القوات الأمريكية أكبر بكثير من تواجد حلف الناتو والجنسيات التي تتواجد فيه في تلك البلدان.
قالت الأمم المتحدة إن المنظمة والحلفاء الغربيين يحاولون إقناع أطراف الصراع في اليمن بالعودة للتفاوض محذرين من خطورة وباء كورونا، وذلك لإنهاء الحرب التي خلفت وحدها كارثة إنسانية.
وقد أرسلت الأمم المتحدة اقتراحا للحكومة اليمنية وللتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ولجماعة أنصار الله الحوثيين، ويسعى مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إلى عقد اجتماع بين الأطراف عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت قريب لبحث وثيقة عمل تدعو إلى وقف لإطلاق النار على مستوى.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة أستاذ جمال حيدر الكاتب الصحفي اليمني. بعد التحية سيد جمال، يعني هل تستجيب أطراف الصراع في اليمن هذه المرة بضغط من كورونا؟
أهلا ومرحبا بكم وأشكركم على الاستضافة. ينبغي أن تستجيب، لأن الشعب اليمني اليوم بحاجة ماسة للسلام، بحاجة ماسة لتكاتف كل الأطراف لمواجهة فيروس كورونا، هذا الفيروس الذي ربما عجز العالم بكل إمكانياته وقدراته على التصدي له له في حين أننا نحن في اليمن نفتقد لأبسط الخدمات الطبية، وشعب ودولة عانت كثيرا زها 6 سنوات من الحروب، ربما هي منهكة تماما في حال تسلل هذا الفيروس إلى اليمن، ستكون خسائره فادحة. نعم، نتمنى من كل الأطراف أن تستجيب لهذا النداء الأممي لحاجة الشعب اليمني اليوم إلى السلام والتوقف عن الحروب، مع أنني وعلى المستوى الشخصي بتقديري الشخصي لا يمكن أن يكون هناك سلام إلا لم تكن هناك نوايا حقيقية وجادة من قبل طرفي نزاع في اليمن الشرعية والحوثيين للاطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه هذا الشعب، إيقاف الحرب، إيقاف المعارك، إطلاق النار في كل الجبهات. للأسف الشديد هاتين القوتين لا تتحليا بأي مسؤولية تجاه الشعب اليمني. هناك ربما حالة من التعنت لدى الطرفين، الشرعية ما تزال متمسكة بالمرجعية الثلاثة المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 الذي هو تحت البند السابع ويلزم الحوثيين بتسليم السلاح وتسليم مؤسسات الدولة، في حين أن الحوثيين ما يزالون يتمسكون بهذه الأسلحة وما زالوا متمسكين مؤسسة الدولة، واليوم أيضا يتحدثون عن شروط أخرى تتمثل في أن يكون الحوار مباشرة مع الإمارات ومع السعودية، وهذا ربما لا تقبل به الشرعية. على الطرفين أن يتنازل عن هذه المطالب وعن هذه الاشتراطات لصالح الشعب اليمني. الشعب اليمني بحاجة لعملية سلام شاملة، بحاجة لإنهاء هذه المعاناة التي طال أمدها ونحن اليوم ندخل عامنا السادس.
لكن أليس من الضروري الأخذ في الاعتبار دعوة الرياض لحركة أنصار الله للتفاوض من أجل وضع الخطوط العريضة على الأقل لحل الأزمة؟
نعم، لكن ربما من غير المعقول أن تكون هناك مفاوضات بين السعودية وبين الحوثيين، والسعودية جاءت إلى اليمن وحاربت خلال 6 سنوات بطلب من الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي، هذا قفز على الشرعية بتقديري الشخصي. أنا هنا أتحدث بلسان صحفي مستقل، لكن من غير المعقول أن يكون هناك مشاورات أو حوارات مباشرة بين الحوثيين وبين السعودية وتجاهل الطرف الرئيسي الذي هو سبب في نشوب هذه الحرب ودخولها عامها السادس. ينبغي أن نحط النقاط على الحروف، ينبغي أن تكون الأمور واضحة لدى الجميع إن كان في اليمن أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. أنا أرى أنه هذا نوع من ربما التلاعب السياسي والدبلوماسي بالملف اليمني لا توجد نوايا حقيقية لإنهاء هذه الحرب في اليمن هناك أطراف إقليمية للأسف الشديد، هناك أطراف إقليمية ودولية لا تريد الحرب أن تنتهي، ربما هناك استثمار بمعاناة الشعب اليمني، ربما أيضا القرار اليوم لم يعد يمنيا في إنهاء هذه الحرب، وهذه مأساة كبيرة بالنسبة لنا كيمنيين أن تنزلق الأمور إلى هذا المرحلة الخطيرة بحيث لم نعد أصحاب قرار ولا نستطيع أن نوقف هذه الحرب.
إذا ماذا تغير على الأرض يجعل الطرفين يقبلان إنهاء الصراع؟
عسكريا أعتقد أنه في الأيام الماضية هناك كانت شبه سيطرة للحوثيين، استطاعوا من خلالها السيطرة على نهم وهي منطقة كانت في تحت سيطرة الشرعية والجوف أيضا، ودخلوا في مناطق بحدود مأرب، لكن ربما في اليومين الماضيين انقلبت المسألة وشهدت انسحاب للحوثيين من مناطق في مناطق هيلان ومناطق في صرواح ومأرب، وبالتالي ربما المسألة باتت سجال بين الطرفين. المشكلة هنا أنه لا يوجد طرف يستطيع أن ينهي الأمور عسكريا، وبالتالي هذا يمد المعاناة اليمنية. هناك أطراف من ضمنها للأسف الشديد المبعوث الأممي لا يتحرك إلا حينما تكون قوة معينة استطاعت أن تنتزع نصر أو تسرق نصر أو تخطف نصر من الطرف الآخر، وبالتالي هو يتدخل، لكن نرى موت للملف اليمني في فترات طويلة جدا، ولا يستيقظ المبعوث الأممي إلا حينما تكون هناك تقدمات لجهة أو طرف على حساب طرف آخر.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتوقع أن تخفض السعودية وروسيا إنتاجهما بنحو 10 ملايين برميل وربما أكثر مع ذلك بكثير.
وتشهد أسعار النفط العالمية هبوطا حادا خلال الشهرين الأخيرين بسبب تفشي فيروس كورونا وعدم الإقبال على طلب الشراء مع استمرار في فائض الإنتاج، وهو ما أدى إلى هبوط الأسعار بنسبة بلغت نحو 70%.
للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد عبد الرؤوف خبير اقتصاديات الطاقة والبيئة. دكتور أهلا بك، وهل تتأثر أسواق النفط بخفض 10 ملايين برميل من الجانبين الروسي والسعودي كما دعا إلى ذلك الرئيس الأمريكي؟
طبعا احنا تعرضنا لصدمة كبيرة غير مسبوقة وانهيار كبير في الأسعار، ده تزامن مع الأزمة بتاع كورونا ووقف حركة النقل والطيران والسياحة وإغلاق بعض المصانع، بالإضافة طبعا للتنامي بتاع الطاقات الجديدة والمتجددة، كل دي عوامل مع بعضها بالإضافة للعامل الرئيسي وهو عدم الوصول لاتفاق الشهر الماضي ما بين السعودية والدول الصديقة لأوبك بلس وعلى رأسها السعودية، فكان من الطبيعي وفي مصلحة الجميع نوصل لحل بحيث ان احنا نقدر نضبط شوية الاسعار وندفعها للارتفاع مجددا. الخطوة اللي قام بيها ترامب كوسيط ما بين السعودية وروسيا، وحس السعودية وروسيا على الجلوس والتفاوض مرة اخرى، والسعودية دعت الاجتماع، مجرد بس الاعلان عن ذلك يعني شاهدنا بعض التفاعل بارتفاع الاسعار، واعتقد ان هم في مصلحة الجميع سواء السعودية او روسيا في ظل الظروف القائمة والازمة بتاعت كورونا وتأثيرها الشديد على الاقتصاد العالمي ان هم هيوصلوا لاتفاق، والاتفاق ده هيقلل زي ما اعلن حوالي 10 مليون برميل يوميا، وزي ما قلنا ان ده في صالح الجميع سواء روسيا او السعودية او غيرها من الدول البترولية.
الى اي مدى تستجيب السعودية وتخفض انتاجها في ظل الازمة الموجودة الان؟
من مصلحتها، لانه لو ما استجابتش ومخفضتش هيبقى الضرر اكبر. هو صحيح خفض الانتاج خفض بعض الايرادات، بس طبعا الحفاظ على المستوى الانتاج الحالي ووفرة الامدادات في ظل تراجع الطلب العالمي بشدة بسبب أزمة كورونا وتداعياتها، فمن مصلحة السعودية وغيرها من الدول البترولية أنها تخفض الإنتاج بحيث أنها تحقق يعني مستوى معقول في ظل الظروف الحالية من الأسعار، لأن الأسعار الحالية دي يعني ممكن تدفع العديد من الشركات للخروج برا سوق النفط، زي ما احنا قلنا في منافسة كمان من مصادر طاقة جديدة ومتجددة، فهو من مصلحتهم أن هم سواء السعودية أو غيرها أنها تخفض الإنتاج بحيث تدفع الأسعار مجددا للارتفاع.
هل توجد حلول أخرى تجعل الدول النفطية تربح دون تخفيض معدلات الانتاج؟
لا، في الوقت الحالي يعني هي الورقة الأساسية والورقة الرابحة هي، لأن ما فيش حلول بديلة، يعني ما نقدرش مثلا نزود، ما فيش طلب. المشكلة إن ما فيش طلب، دي أول مرة يعني إحنا في ظل حدث يعني فريد من نوعه وما فيش طلب خالص، كل المنتجين وكل الصناعات مش تقريبا شبه متوقفة أو بتعمل بأقل من طاقتها بكتير. فهو الحل الوحيد المتاح والسريع والمجدي إن إحنا نقلل المعروض، وهو دي الورقة الرابحة اللي في إيد الدول البترولية سواء أوبك أو أصدقائها إن هم يقللوا المعروض. ممكن في المستقبل يبقى في حلول أخرى، بس في ظل الأزمة الحالية والتوقف والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة كورونا، الورقة الأساسية هي تخفيض الطلب ضروري، لأن أصلا ما فيش طلب. تخفيض المعروض سوري، لأن ما فيش طلب يعني.
والآن مستمعينا الكرام، إليكم جولة إخبارية حول العالم. قالت وزارة الدفاع الروسية إنها سوف ترسل مساعدات لصربيا لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بعد توصيات من الرئيس بوتين. وسوف يتم إرسال 87 من علماء الفيروسات والأطباء العسكريين والمعدات الخاصة.
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي.
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيران بلغت 53,183 مصاب، مضيفا بأن عدد الوفيات بلغ 3,294. وقال المتحدث إن معدل الإصابات خلال 24 ساعة الأخيرة بلغ 2715 وتوفي 134 شخصا.
قالت وزارة الصحة العامة في سويسرا إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد وصل إلى 484 ارتفاعا من 432 أمس الخميس، وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضا إلى 19,303 من 18,267 الخميس.
قالت شركة فوجي فيلم هولدينجز اليابانية إنها ابتكرت جهاز اختبار جديد لفيروس كورونا يخفض الوقت المطلوب لظهور النتيجة من 4 ساعات إلى نحو ساعتين، وذكرت الشركة أن الجهاز سيطرح في 15 من أبريل نيسان.
ألن إليكم تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
مهام إضافية لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في العراق.
الأمم المتحدة تسعى لاستئناف عاجل لمحادثات السلام اليمنية مع تفشي فيروس كورونا.
ترامب يقول إنه تحدث مع ولي العهد السعودي ويتوقع خفضا كبيرا في إنتاج النفط.
الآن مع أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية. أعلن البنك الدولي عن موافقته على عملية طارئة جديدة بقيمة 5 ملايين دولار لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوبة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. يأتي هذا التمويل الجديد بعد عملية إعادة تخصيص سابقة لمبلغ 800,000 دولار وافق عليها البنك في 6 آذار مارس الماضي كدعم فوري لوزارة الصحة الفلسطينية للمساعدة على منع انتشار الفيروس.
قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أمر بصرف ما يصل إلى 9 مليارات ريال لدفع جزء من أجور العاملين في القطاع الخاص ليثني الشركات عن تسريح الموظفين. وجاء أحدث إجراء لمعالجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد بعد حزمة تحفيز طارئة تم الإعلان عنها الشهر الماضي لدعم الاقتصاد.
قال مجلس الوزراء المصري إن احتياطات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي أكثر من 4 أشهر. تأتي تلك التصريحات بعد يوم واحد من قول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر لديها احتياطات من السلع الغذائية الأساسية تكفي لنحو 3 أشهر، لكنها تعكف على زيادتها إلى 6 أشهر لضمان الإمدادات خلال تفشي فيروس كورونا.
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الطاقة في أذربيجان بأن لقاء أوبيك بلس سيعقد يوم 6 أبريل نيسان الجاري في صيغة مؤتمر فيديو، مؤكدة على أن كل أعضاء التحالف سيشاركون في اللقاء. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر كيفية العمل على استقرار سوق النفط. وفي الوقت نفسه دعت السعودية إلى عقد اجتماع ليس فقط مع أعضاء أوبيك بلس ولكن أيضا مع دول أخرى من خارج التحالف.
نقلت طائرة كويتية مغادرين من البلاد دون دفع أي غرامات، وتحملت الكويت نفقات سفرهم. وأكد بعض المغادرين أنهم سيستفيدون من قرار وزارة الداخلية الكويتية الذي يسمح لهم بالعودة إلى البلاد للعمل مستقبلا. كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي سمحت لشركات الخطوط الجوية التركية أمس بتسيير رحلة ركاب من مطار الكويت الدولي إلى اسطنبول وعلى متنها 111 راكبا.
أما الآن مستمعينا الكرام فإليكم جولة من الأخبار الرياضية. تضع كرة القدم الأوروبية التي توقفت مسابقاتها بسبب تفشي فيروس كورونا أولوياتها في استئناف اللعب خلال يوليو تموز وأغسطس آب بعد إبلاغ الأندية وروابط الدوري أن إلغاء المنافسات يجب أن يكون الملاذ الأخير. وأرسل الاتحاد الأوروبي للعبة اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية ورابطة بطولات الدوري في القارة رسالة مشتركة إلى أعضائهم، قالوا فيها إنه من المهم للغاية تحديد أبطال البطولات من بينها منافسات الدوري المحلي على أرض الملعب. يأتي ذلك بعد إلغاء الدوري البلجيكي ومنح اللقب لكلوب روج المتصدر، كما طالبت أندية في هولندا وإيطاليا بإلغاء المنافسات المحلية.
قال أليخاندرو دومينيغز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إن كأسي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سوداميريكانا لن يلغيا هذا العام، وأبدى تفاؤله باستئناف البطولتين حتى لو أقيمت المباريات بدون جماهير. وتوقفت البطولتان الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية، وما زال هناك 76 فريقا يتنافسون في البطولتين اللتين من المفترض انتهائهما في نوفمبر تشرين الثاني.
قال الاتحاد الياباني للسومو اليوم الجمعة إنه قرر تأجيل الدورة الصيفية الكبرى للسومو لمدة 2 أسبوع من موعدها الأصلي والمقرر في 10 مايو أيار المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا. والدورة التي تستمر 15 يوما في العاصمة اليابانية هي واحدة من 6 بطولات رئيسية تقام في اليابان على مدار العام.
الآن إلى جولة من الأخبار الخفيفة. أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري إنها ستتبرع ب$10 مليون لصالح جهود تخفيف أثار فيروس كورونا، وسيخصص جزء من التبرع لصالح المبادرة الجديدة التي تحمل اسم صندوق الطعام الأمريكي. وسيساهم الصندوق في إطعام الأشخاص الأشد تضررا بتفشي الفيروس في أمريكا، ومن بينهم الأطفال الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية والعائلات محدودة الدخل، فضلا عن المسنين والذين فقدوا وظائفهم.
خاضت الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية تجربة العزف عن بعد وعلى تطبيق وسائط الهاتف الذكي، وجمعت نغماتها في عزف وإنشاد مشترك كل من مكان إقامته. وخلف شاشة ذكية بثت الأوركسترا أول أغنية موحدة شارك فيها 30 عازفاً و12 من الكورس الغنائي بقيادة المايسترو أندريا الحاج، وذلك تحت عنوان خليك بالبيت الأوركسترا بتيجي لعندك.
أكد خبراء جمعية الاستشارات النسائية في ألمانيا أن الحجر الصحي يسبب زيادة العنف المنزلي رغم أنه من الوسائل الأكثر فعالية في مكافحة فيروس كورونا. وأوضح الخبراء أن المسكن في فترة الحجر الصحي لم يعد مكانا آمنا لأن التوتر النفسي الناجم عن العزلة الاجتماعية والأمور المالية المستقبلية تحفز الأزواج على الشجار والنقاش الحاد والعنف، محذرين من أن استمرار فترة الحجر الصحي عدة أشهر سيؤدي إلى ازدياد العنف المنزلي.
بدأت إجراءات العزل العام تزول ببطء في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي كورونا، لكن ليس بالسرعة الكافية لبعض السكان المتلهفين على العودة لشراء احتياجات بأنفسهم. وما زالت أحياء في المدينة معزولة بجدران بلاستيكية بارتفاع مترين أقيمت في بداية الأزمة، وفي أحد الأحياء يتعامل الباعة والمشترون من فوق الجدار.
أصابت حالة من الجدل القائمين على مسلسلات رمضان ومدى لحاقها بالسباق الرمضاني، وذلك في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن عدد من صناع الدراما المصرية الإيقاف المؤقت لتصوير أعمالهم لمدد تتراوح بين الأسبوع والأسبوعين، حرصا على سلامة الفنانين والطواقم الفنية، الأمر الذي يهدد مشاركة بعض المسلسلات في السباق الرمضاني. المزيد في هذا التقرير.
حدث تفشي فيروس كورونا المستجد ارتباكا في المشهد الفني حول العالم، وفي مصر تواجه شركات الانتاج الفني مأزقا كبيرا، حيث أجبر فيروس كورونا بعض الشركات على وقف التصوير، في حين قررت أخرى الاستمرار في العمل مع توفير الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين. وحتى هذه اللحظة لا توجد ملامح واضحة لخريطة الدراما في شهر رمضان المقبل، فقد خرجت مسلسلات من السباق وتراهن أخرى على البقاء. وبالتزامن مع هذا القرار، بدأ نجوم مصريون بنشر الإعلانات الترويجية لمسلسلاتهم، ما اعتبره البعض خطوة استباقية لتأكيد خوضهم منافسات العرض الرمضاني رغم التعليق المؤقت للتصوير، حيث نشرت نجمة الكوميديا المصرية ياسمين عبد العزيز إعلان عرض مسلسلها ونحب تاني لي، وتدور أحداثه حول مشاكل الأسرة والزواج في إطار اجتماعي رومانسي مع لمسة كوميدية.
مراد السويفي.
غالي عبد الرحمن.
غالية، انت طالق؟
انت سامع عني؟
سامع يعني انك بتكرهي الرجالة وكده؟
لا لا لا، كلمة بتكرهي دي كلمة بسيطة جدا.
كما نشر الفنان المصري أمير كرارة الإعلان التشويقي الأول لمسلسله الاختيار عبر حسابه الرسمي على تويتر، ويتناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين برفح المصرية.
بص بقى يا عم حمزاوي، تفضلش عارف تعمل لي كده، الكلام ده تفضل فاكره من وانت صغير لحد ما تكبر. ده البحر الأحمر وده البحر المتوسط، وهنا ليبيا وهنا السودان. هنيجي هنا بقى، ده أحلى مكان في الدنيا، اسمه سينا. من زمان وفي الناس الوحشين عايزين ياخدوا سينا دي، بس مفيش حد بيقدر.
اللهم إنا نحتس بهذا العمل عندك.
اللهم إنا نحتس بهذا العمل عندك.
مكتوب اللهم لنا في ميزان حسناتنا.
قول وراي. رفح.
رفح.
الشيخ زويد.
الشيخ زويد.
العريش.
أما الزعيم عادل إمام فقد ضمن وصول مسلسله فالنتينو إلى قائمة العروض الرمضانية بعد إعلان مخرجه رامي إمام عن انتهاء التصوير قبل فترة. في المقابل فإن هناك مسلسلات يرجح خروجها من منافسات موسم دراما رمضان 2020 كمسلسل هجمة مرتدة لهند صبري وأحمد عز. كما يدور الحديث أيضا عن صعوبة استكمال تصوير اختراق اثنين من تأليف الكاتب المصري محمود حمدان وإخراج أحمد حسن بسبب أزمة كورونا ومنع السفر بين مصر والسعودية.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
مهام إضافية لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في العراق.
الأمم المتحدة تسعى لاستئناف عاجل لمحادثات السلام اليمنية مع تفشي فيروس كورونا.
ترامب يقول إنه تحدث مع ولي العهد السعودي ويتوقع خفضا كبيرا في إنتاج النفط.
ومن أخبارنا الاقتصادية، البنك الدولي يعلن موافقته على مساعدة طارئة بقيمة 5 ملايين دولار للضفة الغربية وغزة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
رياضيا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوصي الأندية بأولوية تحديد أبطال الدوري المحلي في الملعب. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.